أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثنا الجديد في هذا اليوم ومن هذا اليوم، وهو البحث في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن كتاب البحار للعلامة المجلسي، بطبيعة الحال نحتاج إلى أن نقف عند أمرين. الأمر الأول، نتكلم عن شخصية العلامة المجلسي، أنه هذه الشخصية مستواها العلمي، جامعيتها، شموليتها، هل هو مفسر، هل هو متكلم، هل هو فقيه، هل هو مؤرخ، هل هو شارح فقط، ما هو؟ هذا بحث، هذا بعد. البعد الثاني هو الوقوف عند أثر من آثار العلامة المجلسي، وهو بحار الأنوار، وبحثنا سينصب على الأمر الثاني لا الأمر الأول. وإلا الأمر الأول بإمكان الأعزة أن يراجعوا إلى ترجمة العلامة المجلسي في كتب التراجم، وهي كثيرة جدا. يكفي أن الأعزة اللي ما عندهم واقعا حوصلة أن يراجعوا التراجم كثيرا، أن يرجعوا إلى المجلد 105 من الكتاب من نفس البحار. أعزائي، هناك أعزائي في المجلد 105، أعزائي، هناك ترجمة الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي. هناك يشير إلى جملة من الكلمات التي وردت في حق العلامة، في حق الشخص. طبعا في الضمن أيضا يوجد ماذا؟ يوجد إشارة إلى البحار، ولكنه الآن ترجمت نفس الشخص. منها هاي الجمل التي ينقلها عن جامع الرواة للأردبيلي: محمد باقر بن محمد تقي بن المقصود الملقب بالمجلسي مد ظله العالي، أستاذنا وشيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين، خاتم المجتهدين، الإمام، العلامة، المحقق، المدقق، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، وحيد عصره، فريد دهره، ثقة، ثبت، عين، كثير العلم، جيد التصانيف، وأمره في علو قدره وعظيم شأنه وسمو رتبته وتبحره في العلوم العقلية والنقلية ودقة نظره وإصابة رأيه وثقته وأمانته وعدالته أشهر من أن يذكر. ولهذا نقول بيني وبين الله، بعد نبحث احنا في الأمر الأول أو لا نبحث؟ لا لا، والآن بحثنا ليس في الشخص. أعزائي، انظر إلى ما قال أو ما قيل، ولا تنظر إلى من قال. بيني وبين الله علم كبير. وش تريد تقول بيني وبين الله؟ إيش قد ما أعدد أقل مما عدده من صاحب جامع الرواة مولانا؟ هو أكثر من هذا، ولكنه واطمئنوا أنه على مستوى الشخص أيضا ماذا؟ ها؟ نحن هذا بحثنا، ما عندنا مشكلة واقع. وهنا بيودي أن أشير إلى ملاحظة، وهو أنه واقعا أنه أنا عندما أتعرض لكلمات أساتذتي الكبار أمثال السيد الخوئي، أمثال الشهيد الصدر، أمثال أعلام آخرين مثل في حوزة قوم، في حوزة النجف، بيني وبين الله على مستوى البحث الشخصي أقول في حقهم ما يستحقونه. ولكن البحث إنما هو أين؟ البحث في الآراء العلمية، البحث ماذا؟ في الآثار التي بقيت من هؤلاء، وإلا ليس البحث في الأشخاص حتى تقوم قائمة فلان أو فلان لماذا ينتهك المراجع. لا أبدا، أي انتهاك وأنا أتصور أن أولئك الذين يحاولون أن يحرفوا البحث العلمي إلى البحث الشخصي، هؤلاء يدل على عجزهم في الجواب عما أقوله. أنا عندما تكلمت عن المنهج السندي وقلت من أقطاب وأعلام المعتقدين بالمنهج السندي سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، الذي قلت مرارا أني أفتخر بتلمذتي عنده، هذا ليس معناه أنه لا سمح الله أريد ماذا أن ألان من هذه الشخصية العلمية الكبيرة، أبدا أعزائي، وإنما أريد أن لا أريد أن أبين رأيي في المنهج السندي، هسه سواء صدر من السيد الخوئي أو من أن شخص آخر. وأولئك الذين يحرفون البحث من البحث العلمي إلى البحث الشخصي، هذا يدل على عجزهم العلمي. لماذا؟ لأنه إذا كانوا قادرين فليدافعوا ماذا عن المنهج السندي. وأنتم وجدتم بالأمس نحن قرأنا رواية أو روايتين من أهم الروايات الواردة في أبحاث الإمامة، ولعلنا لا نجد روايات أهم منها في أبحاث الإمامة، ولكنها من حيث المنهج السندي ما هي أعزائي؟ ضعيفة السن. فلو كنا نحن ومر المنهج السندي كان ينبغي أن نضعها جانبا ولا نقبله، مع أنه أنا لا أوافق على المنهج السندي بمعنى أنه لا أجعله العلة التامة للقبول والرد. نعم هو جزء العلة، هو قرينة من القرائن للقبول والرد. إذن أعزائي بحثنا سوف ينصب على كتاب ماذا؟ ها؟ على كتاب البحار. وبعد ذلك سنتضح من خلال بحث لماذا أضع يدي على كتاب البحار، ولا تعلمون آثار العلامة المجزي هو مو مختص بكتاب البحار، ولكنه البحار هو أجمعها أشملها أوسعها، وآثاره الأخرى عموما موجودة أين؟ موجودة في البحار. يعني لا يتبادر إلى ذهنك ما موجود في ملاذ الأخيار مولانا في شرح التهذيب مولانا، ما موجود في البحار، لا موجود في البحار، ما موجود في مرآة العقول، ما موجود الذي وجد في مرآة العقول لا يوجد في البحار، لا موجود. قد توجد نكتة إضافية هنا، ولكنه متن الأبحاث كلها موجودة أين؟ في البحار. فمن حاز البحار حاز كل تراث ماذا؟ كل تراث العلم. هاي من كل الأكابر هؤلاء يكون في علمكم عموما الذين لهم موسوعات هكذا، يعني من حاز ومن عرف ما يوجد في الفتوحات المكية لابن العربي فقد عرف كل ما في تراثه. تعلمون بأن المنسوب إلى ابن عربي مولانا في مؤلفات، أو المنسوب إلى مؤلفات ابن عربي 800 كتاب مولانا، عثمان يحيى مولانا جمعها في مجلدين 800 كتاب أعزائي، وجمعها في مجلدين، اللي واحدة من هذه الكتب مولانا، واحدة من هذه الكتب تفسيره في 96 مجلد مولانا، واحدة من 800 مولانا. ولكنه عموم ما يريده المنظومة المعرفية لابن عربي أين تجدها؟ ها؟ تجدها في الفتوح. السيد الطبطبائي، أنا عندي كتاب والإخوة أعطيت الأعزاء، وهو حياة السيد الطبطبائي، حياته العلامة الطبطبائي، حياته آثاره كذا، تتجاوز 40-50 مؤلف عند السيد الطبطبائي، ولكنه عمود الفقري لهذه المنظومة مالته أين موجودة أعزائي؟ ها؟ موجودة في الميزان أعزائي، حتى كتب الفلسفية وحواشيه على الأسفار وغير الأسفار أين موجودة؟ موجودة في الميزان، ولكنه هسه شوية تفصيل أكو شوية ما أكو. وإلا كذلك أعزائي كتاب البحار، كتاب البحار هي الشاملة والجامعة للمنظومة المعرفية التي أسس لها العلامة المجلسي. ماذا قال بعض الأعلام عن هذا الكتاب؟ هناك كلمات كثيرة أعزائي قيلت عن هذا الكتاب، أنا أنقل بعض هذه الكلمات. ما قاله العلامة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة في ترجمة العلامة المجلسي، قال مؤلفاته في الجزء التاسع صفحة 183، مؤلفاته أشهرها وأكبرها بحار الأنوار، وهو على ما فيه، هذه جملة على ما فيه، إذا صار وقت نبين أنه ما هي ملاحظات العلامة سيد محسن أمين على ماذا؟ ها؟ على كتاب البحار. طبعا يشير في بعض الأحيان إلى بعض هذه الملاحظات، من قبيل يقول إن مؤلفاته تحتاج إلى زيادة تهذيب وترتيب، وقد حوت الغث والسمين، وبياناته وتوضيحاته وتفسيره للأحاديث وغيرها كثير منه كان على وجه الاستعجال الموجب قلة الفائدة والوقوع في الاشتباه، وكلمات القوم في حق المجلس مشوبة بنحو من العصبية. مولا إذن هم عند هذه مولانا، وهم عند ماذا؟ يقول: وهي دائرة معارف شيعية لا مثيل لها، أثبت فيه جل آثار الشيعة وأخبارهم وعلومهم من حيث التوصيف أو وصفه، ومن حيث الملاحظة أيضا ماذا ذكرها، اللي إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نأتي إلى ما قيل في كتاب البحار. مو العلامة المجلسي، العلامة المجلسي يبقى علم من أعلام مدرسة أهل البيت تفتخر به الطائفة منذ وجدها وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. في النتيجة توافقه تخالفه هو ماذا؟ هو علم من أعلام الطائفة. وهذا الذي أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. عندما نختلف مع علم، هذا ليس معناه أنك تريد أن تسقط ماذا؟ اعتباره، كما قلت أبدا، يبقى علم، ولكن يبقى علم شيء وأن آراءه مقبولة ماذا؟ شيء آخر. هذا أني بحثان. يبقى الشيخ الصدوق علم ماذا؟ من أعلام الطائفة، بل مو فقط علم من أعلام الطائفة العلمية، بل من حيث التقوى والزهد والإيمان اللي أنا مرارا ذكرت. أدعو الله سبحانه وتعالى الله يحشرني مع الشيخ الصدوق، ولكنه أوافقه على ما قال في آرائه أو لا أوافق؟ لا لا، لا ملازمة بينهم. شنو ملازم؟ أنك أنت تعتقد بدينه وتقواه وعلمه، ولكنه تكون مقلدا له أو توافقه في آرائه. لا لا أبدا، لا ملازمة بين الأمر. ولذا تجدون أن العلامة سيد محسن الأمين يقول بأنه دائرة شيعية لا مثيل لها، ومع ذلك يقول بأنه ماذا؟ كلمات القوم في حق المجلسي مشوب بنوع من العصبية، مع ما للرجل من فضل لا ينكر. وهو كذلك أعزائي، واقعا له فضل لا ينكر على فكري وعلى عقلي وعلى معارفي الطائفة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما قاله في مقابس الأنوار للعلامة المحقق الشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي، صاحب كتاب الإجماع، كشف عن قناع الإجماع، المتوفى 1237، اللي أنا عندي هذه النسخة الحجرية، ولا أعلم أنه مطبوع طبع حديثة أو لا، لا أعلم. نسخة الحجرية اللي مؤسسة آل البيت طابعتها قديما. هناك أعزائي في مقدمة الكتاب توجد ترجمة لبعض في بيان أحوال بعض الأصحاب، أنا بيودي أن الأعزاء هذا يطالعوه، مو كثير جدا، يعني يبدأ من صفحة واحدة أعزائي إلى صفحة 20 مولانا، 22، 20 صفحة بالطبعة الحجرية، قد يصير مثلا فت 50-60، ولكنه تقريبا كل الأعلام مولانا، هنا مولانا الكاظمي، التفريشي، النائيني، الخراساني، الخنساري، الجمالي، المجلسي، الجزائري، الحر العاملي، الكاشاني، الداماد مولانا، بعد عندكم صاحب المعالم، الأردبيلي، البهائي، الهمداني، الشهيد الثاني، وهكذا، كلهم مولانا في 4 أسطر، 5 أسطر، 10 أسطر، لا أقل، أنت تتعرف على أعلام هذه المدرسة المباركة. هناك أعزائي في الصفحة 17 هكذا يقول بأنه: ومنها المجلسي لولده وتلميذه الأجل الأعظم الأكمل الأعلم، اللي هذا نرجع إلى الأمر الأول مو إلى الأمر الثاني، الأعلم الأكمل منبع الفضائل والأسرار والحكم، غواص بحار الأنوار ومستخرج كنوز الأخبار ورموز الآثار، إلى أن يأتي ويقول: والتأليف الزاهر، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، التفتوا جيدا، زين المجالس والمدارس والمساجد والمنابر. واقعا بيني وبين الله. الآن يمكن أن يكون هناك مجلس علمي، كتاب علمي، منبر علمي أو غير علمي، إلا واستناده لمن أعزائي؟ إلى كتاب البحار. ورد في البحار، ورد في البحار. وهذا هو الذي دعانا أن نقف عند ماذا؟ ها؟ عند كتاب بحار الأنوار. ولا من أنت، من سامع إلى الآن مثلا؟ نادرا تلقى لك أحد ينقل مثلا من كتبه الفارسية مثلا، مع أنه عنده كتب فارسية كثيرة، كثيرة عنده كتب فارسية. أو نادرا تجد ينقل، افترضوا إلا العلماء ينقلون عن مرآة العقول مثلا، وإلا عنده كثير مولانا كتب أخرى، ولكنه البحار لا يوجد أحد إلا وينقل عن البحار. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي ما قاله السيد محمد علي القاضي الطباطبائي اللي استشهد هنا في إيران، عند تعليق قيمة أعزائي على الفردوس الأعلى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. أنا أنصح الأعزاء هذا الفردوس الأعلى يطالعوه، من الكتب الجيدة والمهمة للعلامة كاشف الغطاء، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، لأنه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء من الناس الذين كانوا من المحققين في الفلسفة، في العرفان، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في المذاهب، في علم الاختلاف، في علم الخلاف. ولذا هو من أولئك الذين واقعا أنا معتقد بنظريتي أنه المرجع الديني لابد أن يكون ماذا؟ شموليا، ولا أنه يكفي أن يكون عالما بالفقه والأصول، أبدا أبدا، لابد أن تكون له إحاطة كاملة بمنظومة المعارف الدينية من الفقه والأصول والتفسير وعلم الخلاف والفلسفة والعرفان وعلم الكلام إلى آخره. هناك عند حواشي من السيد محمد علي القاضي الطباطبائي اللي هذه أنا أنقلها عن دار المحجة البيضاء، هناك في صفحة 160 يقول المولى محمد باقر المجلسي شيخ الإسلام والمسلمين، هذا شيخ الإسلام باعتبار أنه كان كرسي له في عهد الصفوية، إذا صار وقتها ما تنشرحه إن شاء الله، كان موقعه في العهد الصفوي، شيخ الإسلام ورئيس المحدثين، صاحب الجامع الكبير بحار الأنوار الذي هو بمنزلة دائرة المعارف في جمع شتات الأخبار ومتفرقات الآثار. وهذا يكشف عن أنه أساساً المرجعية لا أقل إلى زمن العلامة المجلسي، المرجعية ما كانت متمحضة في الفقه وشنو؟ ها؟ والأصول، كما هي الآن عموما في المراجع المعاصرين، وإن كانت هناك استثناءات، عموما في المراجع أنه متمحض في ماذا؟ في الفقه والأصول. أما المعارف الأخرى تجد بأنه ليست له تلك الإحاطة اللازمة. هذا هم موردنا أعزائي من الموارد. من الموارد الأخرى أعزائي ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاده اللي الله يطيل في عمره ويعافيه في كتابه إنسان كامل از دیدگاه نهج البلاغه، عرفت هذا الكتاب باللغه الفارسيه، ما ادري هم مترجم لو مو مترجم لا اعلم. هناك بيني وبين الله اكو عده فد بحث، انا بيودي ان الاعزاء يطالعوا هاي الابحاث اللي موجوده هناك، بل يشير الى مجموعه من الاعلام الكبار الذين كانت لهم اثار غير طبيعيه. يقول أنت عندما تنظر إلى عمر الإنسان الطبيعي وإلى وقت الإنسان الطبيعي وإلى الآثار تجد بأنه محدود بحدود معينة، قد يختلف بعض عن البعض 10% 20%، ولكن تأتي إلى بعض الأعلام من المسلمين تجد عندهم آثار يمكن أن يقاس بهم أحد أو لا يمكن، ها؟ لا يمكن واقعا. يعني أنت من تحسب عمر مولانا تجد بينه بيني وبين الله هذا إيش وقت كان عنده وقت، هم يكتب، هم يدرس، هم يباحث، هم أخر كيف أخر كيف هذا؟ ولذا هو يعد مجموعة من الأسماء الكبار، هواي أسماء يعد. من ضمن الأسماء التي يعدها يقول الشيخ الطوسي وعلم الهدى والذريعة والرازي ومل علي القوشجي، وبعد عندك مل صدرة وملا محسن الفيض الكاشاني والغزالي ومجلسي يدوم. يعني من يعد هؤلاء الأكابر اللي واقعان هذولا إذا تنظر إلى حياتهم العادية ما يتجاوز 70 سنة 80 سنة مثل الآخر. أنتوا الآن عموما عندما تراجعون جملة من تراجم الأعلام من معاصرين أو قبل المعاصرين تجد في حياته رسالة في الرضاع، رسالة في اللباس المشكوك، رسالة في كذا، رسالة في كذا، مجموع الرسائل تجمعني صرنا مجلدين من انتهت القضية، وفى التعليق على العروة الوثقى خلاص انتهت القضية. صحيح. أما بيني وبين الله يأتي مثل أمثال العلامة المجلسي كتاب واحد 110 مجلد، شلون يصير هذا؟ شلون كيف يمكن؟ ولذا هو عبارته يقول مثل مجلسية دوم، عرفت شلون؟ يقول هريك أذن بزرقان را در علوم وفنون وكارهاي علمي وكارهاي علمي شان نبوغيست كأز عهده أكثر أهل علم خارج است. والشاهد مولان والعرف ببابك، انظر بأنه الحوزات العلمية بينه وبين الله فيها عشرات الآلاف من العلماء والفضلاء والأساتذة، ولكنه الخروج منها من الناحية العلمية تجد بأنه قليلين جدا الذين يؤلفون ويكتبون. افترضوا سيد بيني وبين الله سيد الإمام، افترضوا الشيخ المطهري، افترضوا سيد الطباطبائي، افترضوا هاي الطبقة الكبيرة من العلماء، تجدون بأنه بيني وبين الله أنتجوا كثيرا مع أن أعمارهم ما تتجاوز كثير. محمد باقر الصدر مولانا كل عمره استشهد عمره 46 سنة. هاي الآثار العظيمة اللي الآن محيرة من بعده أسس منطقية وأصولة وفقه وفلسفتنا وبنقلا ربوي كلهم مولانا 46 سنة مولانا 46 سنة. يعني الآن لو تحسبون لعله بعض الأعزاء مولانا أعماره بعد 5 سنوات 10 سنوات يوصل إلى ماذا؟ إلى هذا العمر. خو يقيس نفسه بما أبقاه لنا ماذا؟ أنا كنت بخدمته قدس الله نفسه، قلت له سيدنا أريد أسألك بعض الأسئلة أخو ما تتأذى؟ قال لا أسألني. قلت له أول كتاب كتبه في عمرك إيش قد كان عمره؟ ابتسم السيد الشهيد قدس الله نفسه، اللهم احشرنا معه، هذا الرجل إيش قد كان متواضع، إيش قد عمرك؟ ابتسم. قلت له سيدنا ما تجاوب؟ قال لا أجاوب، كان عمري 8 سنوات. قلت له شنو سيدنا؟ قال 8 سنوات كان عمري. قلت شنو كان كتاب؟ قال كتبت عن حياة الأئمة في كتاب حدود 100 صفحة مولانا عمري 8 سنة. وأما عندما حضرت مولانا عند درس خالي مولانا، عرفت شون؟ فكان عمري بحث الخارج، خالة مولانا مع من الأعلام مولانا والأساطين كان يحضرون، عرفت شون؟ فكان عمري دون البلوغ. يقول فأنا من حضرت مولانا فخالي أشكل فد إشكال، فأنا خجلت أنه أجيب عنه، فبعد الدرس رحت يمه قلت له هذا اللي أشكلته هذا جوابه؟ قال لا مو كافي، بكرة أنا راح في الدرس أقول بأنه محمد باقر جاوب شنو الإشكال. فيقول احنا مقعدنا كان أحد الأعلام الكبار، أنا ما أريد أجيب اسمه، كان اسمه أيضا محمد باقر، فخالي توجه إلى من؟ توجه قال محمد باقر وين الجواب؟ سيد محمد باقر وين الجواب؟ فالناس كلها توجهت، الطلب إلى من توجهوا؟ إلى ذلك العلم. لا ما تكلم، أنا تكلمت مولانا دون ماذا؟ دون سن البلوغ. وأما الرسالة العملية فباحثتها كاملة وكانت عندي دورة كاملة في آراء الفقهية فدون 20 سنة. هذه الله يعلم بلا واسطة، دا أنقل لكم يعني الواسطة فقط أنا مو مكان آخر، وإذا من قولها أماتي أنا فبعضهم ناقلها مني لأنه أنا هذني الأسئلة سألته. ولكن في المقابل لم يتبادر لذهنكم بأنه هذه المقامات وصل إليها مولانا فقط النبوغ كان؟ لا 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 أبدا أبدا، وإنما ماذا؟ جهد مضاعف، جهد مضاعف. السيد الشهيد معروف عنه أنه لم يذق طعم النوم في النهار أبدا، بالنهار بعد الظهر ما ينام مولا. يقول كان عندي فد غرفة صغيرة وتعبيره هو عبر عنها صندوقشة مولانا، صندوقشة يعني فد متر في متر ونص مولانا. يقول أنا بعد صلاة الصبح كنت أبقى هناك إلى أن والدتي تدق الباب مولانا تقول لي صار وقت الغداء مولانا. غرفة مولانا أبو المتر ونص. هذا الجهد بل أكثر من ذلك. أنا ما أدري من وداني إلى السيد أبو جعفر قدس الله نفسه رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه، عجيب هذا الرجل كان. قال أنا سيدنا 5 سنوات ما زرت الكاظمية، وعندما ذهبت إلى الكاظمية، مع أنه هو من الكاظمية، هو متولد من الكاظمية، هو كاظمي، عرفت شلون؟ عندما ذهبت إلى الكاظمية تهت في زقاقها، لأن الشوارع كانت متبدلة، 5 سنوات أنا ما رايح له، مسقط رأسه. كذا سنة يقول أنا ما زرت الكوفة، النجف والكوفة الإخوة يدرون المسافة إيش قد ملانة، يقول ما زرت، مع أنه الأعلام كانوا يصيفون أين؟ ها؟ شط الكوفة. أما كربلاء ورأى كان من التواضع لا يصدق، لم أرى في حياتي متواضعا كأستاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. أنا رأيته بعيني في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وجدته واقفا عند الباب وخلفه مجموعة من هذول عوام الناس مولانا، ويقرأ لهم الزيارة بصوت مرتفع مولانا، إيه يزورهم هذول، لأنه هذا كان واقف يقرأ الزيارة مولانا، ده يقرأ زيارة أمير المؤمنين، فهذول الناس العاديين إجوا قالوا له، قالوا له سيد شنو زورنا، تعرفون على الإخوة اللي يعرفون زي سيد زورنا مولانا، هو من سيد ما قال بابا شأني شنو أنا أصير مزور مولانا، فرفع صوته مولانا بالزيارة، وهؤلاء مجتمعون، أنا رأيته بعيني، بعيني رأيته مو نقلا من أحد. هذه فلهذا من يشير إلى هذا المعنى شيخ حسن زادة. طبعا نفس هذا الكلام أقوله عن هؤلاء الأعلام، لا يتبادر إلى ذهنكم ها، يعني شيخ حسن زادة هاي القضية أنا ناقلها مرارا وتكرارا. شيخ حسن زادة الله يحفظه ويطيل في عمره يقول قرأنا كتابا، أولا نحن ما كنا نعطل في السنة إلا 2 هسه أنت انظر وضعنا الآن وانظر ماذا وضعه، يقول 2 شهادة 10 من محرم شهادة الإمام الحسين ويوم شهادة أمير المؤمنين، يعني 363 يوم جلنا كنا ندرس مولانا، وبين درسي مكان درسي ومكان بيتي كان أكو 3 كيلومترات لابد أروح مشي يوميا ذهابا ورجوعا، وخصوصا عندما كانت تنزل الثلوج في طهران لابد نقطع 3 كيلومترات مسافة، ودرسنا فلان كتاب، يقول درست فلان كتاب 2 أستاذ بعد ما انتهينا أنطانا حل بعض الأسئلة من الكتاب، احنا بالليل ما عرفنا نحلها، رجعنا ثاني يوم قال وين الاجوبه، قلت ما قدرنا، قال ارجعوا من اول اقراوا شنو، اقراوا الكتاب، وقرانا الكتاب مره اخرى ماذا عند ذلك، يكون شيخ حسن زاد امر على اي الاحوال. قال ازعهدي اكثر اهل علم خارجس واثار قلميه ان وابغ براي ما يق نحو كرامتس، هذا نحو من الكرامة بيني وبين الله، إنسان في هذا العمر القصير ما يتجاوز 60-70 وبتلك العصور اللي إمكاناته متوفرة أو غير متوفرة، الآن الحمد لله الإمكانات متوفرة، الحمد لله الآن بيوت مهوية، كهرباء موجود، غاز موجود، إمكانات موجودة، كمبيوتر موجود، كلها موجودة، ما موجودة هذني على أي لحو. هذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة آملي. أما العلامة الخرسان، العلامة الخرسان أعزائي من الأعلام المعاصرين في النجف، سيد محمد مهدي الخرسان صاحب موسوعة عبد الله بن عباس اللي إلى الآن طالع منها جيد 10 مجلدات، اللي الآن يكون في علم الأعزاء، الآن أعلام النجف عندما يريدون أن يفتخروا يفتخرون بمن؟ سيد مهدي الخرسان، اللي الآن الموسوعة مالته طالعة هذه 10 مجلدات، وهي إلى الآن 10 مجلدات، المركز العقائدي طابعها ويمكن تصل إلى 20 أو 25 مجلد مولان، وعنده كتاب آخر مهم بودي أن العزة يأخذوه مولان، وهو كتاب خلي أول أقرأ لكم يا المحسن الصبط، هل هو مولود أم سقط؟ كتاب يقع في 650 صفحة مولان، هذا اللي يريد واحد فد دورة واسعة مولانا. هذا الإخوة بإمكانهم يراجعون كلام أعزاء كلام العلام الخرسان المحسن الصبط مولود أم سقط، هذا راجعوه، هو عند تحقيق لأنه عنده تحقيقات وتعليقات كثيرة على بحار الأنوار، هناك عنده حاشية أو عنده كلام في المجلد 46 أعزائي في صفحة 368 يقول: وبحار الأنوار موسوعة جليلة غنية عن البيان والتعريف لشهرتها وذيوع اسمها فهي بحق دائرة معارف إسلامية. هذا همتي أنا أعزائي مورد. المورد الآخر أعزائي ما ذكره العلامة البهبودي، مع أنه أنتم تعلمون أن العلامة البهبودي صاحب كتاب صحيح الكافي بيني وبين الله، إنسان متشدد جدا ماذا في قبول الرواية وعدمها. هناك أيضا جملة من الأجزاء من هذا كتاب البحار أيضا تعليقات توجد قيمة لمن؟ للعلامة البهبودي. هناك في المجلد أعزائي 53 صفحة 344 يقول: وبعد فقد من الله علينا أن وفقنا لتصحيح هذا السفر القيم والتراث الذهبي المخلد. الحق والإنصاف كذلك، ليتبادر إلى ذهن أحد عندما إحنا نرد بعض الروايات نرد بعض الآراء كأننا نريد أن نقول ماذا؟ ها؟ ها؟ ضعوا البحار جانبا. لا، كلام باطل هذا أعزائي. بعض الجهلة ينسبون الآن إلى سيد الحيدري والله لا يقبل بحار لا يقبل ما أدري كذا، هذا كلام فارغ، هذا كلام العاجزين والجاهلين. شنو لا نقبل هذه الكتب؟ نعم نحن نتشدد حتى نتأكد ما هو الصادر عن غير ماذا؟ عن غير الصادر عن أئمة أهل البيت، لأنه هم طالبونا، هم قالوا بأنه كل ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا، هم طالبونا، أنا مو من عندي أقول، هم أرادوا مني، ما قالوا لي كلما وصل إليك اقبله مني، هكذا قالوا لنا ولم يقولوا لنا هكذا. أنتوا الآن في قاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا قالوا؟ على فرض قبول القاعدة، وإن كان عندي هواي كلام فيها، على فرض قبول القاعدة ما هو مضمونها؟ يقول كلما بلغكم عنا شنو؟ اعملوا به. جيد، لو قال لنا الإمام ذلك كنا قبل، ولكن هم قالوا لك كلما جاءكم عنا فاعرضوه على كتابي ربنا. كل بعد عندك أداة للعموم والشمول أقوى من كلمة كل. هذا كلامه أعزائي. وفي الآخرة أعزائي ما أشار إليه في مشرعة البحار العلامة محمد آصف محسن، هناك في المجلد الثاني أعزائي من مشرعة البحار صفحة 493 أعزائي 494 يقول هناك في ذيل الجزء 107 من الكتاب يقول: لا شك في أن الكتاب ازداد شهرة وعظمة بين أبناء الطائفة الحقة وعلمائهم وخواصهم ومؤلفيهم ومبلغيهم بعد وفاة المؤلف العلامة لحد الآن وربما إلى الأعصار الآتية. مو ربما، قطعا كذلك، يبقى معلم من معالم مدرسة أهل البيت كتاب ماذا؟ كتاب البحار، بغض النظر عن القدر الذي نتفق معه أو ماذا؟ أو نختلف. قد واحد يتفق معه 80%، آخر يتفق معه 50%. هذه هي ميزة مدرسة أهل البيت، هو أنه قائم على الاجتهاد وتعدد الرأي. وثانيا، لا شبهة في أن الكتاب أصبح مرجعا مفيدا نافعا للخواص ومتوسطيهم للعوام أيضا، فللمجلسي قدس الله روحه الطاهرة حق عظيم ومن كبير على أتباع المذهب الجعفري ومن استفاد عنه من غيرهم. لا إشكال ولا شبه، هذا الحق محفوظ لهذا الرجل. هذا إن كل هاي المقدمات دا أقولها حتى تجعلها قرينة. شنو أعزائي؟ شنو؟ قرينة متصلة لبية، إذا بعد ذلك نقدنا بعض أجزاء أو بعض الأفكار لا تقول بأنه يريد يسقط ماذا؟ كتاب البحر، أبدا أعزائي. هذه هي أؤكد عليها. تشوفون الآن درس كامل أريد أن أقف عند هذه القضية حتى بكرة إذا واحد يريد يسأل يا أبا بيني وبين الله سيد الحيدر يقبل بحر، تقول له هذا تفضل هذا 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 المحاضر روح اسمعها مولانا ماذا يقول سيد الحيدر عن العلامة المجلسي وعن كتابه القيم الكبير العظيم الموسوعة الاستثنائية في تاريخ معارف أهل البيت. ولكن أيضا أقول هذا شيء، والقبول بما فيه ماذا شيء آخر، ليس خلط بين الأمرين. وثالثا ولا شبهة، شوفوا الآن بعد أن ذكر الأمر الأول والثاني، لا شبهة في شمول أسانيد الروايات المذكورة في الكتاب للضعفاء والكذابين والمجاهيل الكثيرة. عجيب، نقول عن البحار بكذابين ضعفاء كثير. وإحنا مولانا هذا قلنا مولانا في شهر رمضان، شنو قلنا غير أنه عنوان الكثير؟ وهذه عبارات علماء. هسه من أين جاءت؟ له بحث آخر لابد أن نبحثه مفردة مفردة. وهذا الكلام يكون في علمكم. سيدنا الأستاذ السيد الخوي يقول عن كتابي ماذا؟ الكافي للكليني، يقول لا إشكال أن ولا شبه أن بعض رواتي من الوضاعين، ولكن هذا معناه أنه السيد الخوي لا يقبل كتاب الكافي؟ لا أبدا مولانا، بل هو معتمده ولكنه لا يقبل كل ما فيه. قال بل على الثقات، بل وأكثر مصادر الكتاب. من هنا بدأ ماذا؟ ها بدأ الوجه الآخر. المن لشيخ آصف محسني، وأكثر مصادر الكتاب لم تصل نسخها إلى المؤلف. على ماذا اعتمد؟ هذا بحثه إن شاء الله، هذا إن شاء الله في البحار من نقف عليه سوف تتضح ماذا نقاط الضعف اللي موجود في هذه الموسوعة المباركة والقيم، ما هي نقاط قوتها وما هو نقاط ماذا ضعفها. فلهذا في آخر المطاف يقول فإياكم أيها القراء الأعزاء والفضلاء الأذكياء من الغلو والمبالغة في شأن الروايات، والحري بنا أن نخلص عقولنا عن حرص الكمية ونتوجه إلى التقييد بالكيفية، ونختار من الأحاديث ما اعتبرت أسانيدها بطريق معقول بعيد عن حسن الظن بالرجال. يا منهج مولانا، بلي بلي، هذا منهج تلميذ السيد الخوي، وهو يصرح بأنه أنا ما قلته في مشرعة البحار عموما على مباني من؟ على مباني السيد الخوي قدس الله نفسه. ولهذا احنا ذكرنا ان هذا الكتاب، ان المنهج السندي فيه آفات اساسا. انا ذكرت بعض الاحيان هذا المثال للأعزة، قلت بانه بعض الأدوية الكيميائية موجودة عندما تصلح شيئا في البدن ماذا؟ ها؟ تفسد اشياء اخرى في البدن. ولعله بعض النصوص من الواردة عن الامام الرضا ايضا تشير الى هذا المعنى، ما من دواء الا ويولد داء. عجيب، بل موجودة بعض النصوص الرواية هكذا المنسوبة إلى الإمام سلام الله عليه. هذه الأدوية مو فقط تصلح المعطوب والمعيوب في البدن، ماذا تفعل أعزائي؟ ها؟ هم تفسد ما هو الصحيح. هذا المنهج السندي صحيح يخلصنا من بعض الروايات اللي هي ماذا فيها إشكال، ولكن أيضا يقضي على عندنا ماذا؟ ها؟ على الروايات أخرى صحيح سندها ضعيف ولكن مضمونها ما هو؟ مضمونها تام. ولهذا نحن لم نوافق على المنهج السندي بشكل عام. هذه خلاصة أعزائي عن أهمية هذا الكتاب. جيد، ما هي خريطة البحث؟ حتى إن شاء الله تعالى من غد سوف ندخل في صلب البحث. ما هي خريطة البحث أعزائي؟ خريطة البحث. أنا عند أريد أن أقف عند كتاب البحار لهذه الجهة، وهو أنه بينا من خلال هذه الاستقراء الناقص أن كتاب البحار اعتقاد كبار علماء مدرسة أهل البيت أنه موسوعة، ما ألفت موسوعة بمستواها إلى يومنا هذا. ومن هنا كان لها تأثير بالغ على ماذا؟ على الفكر والثقافة والعقل والمنظومة المعرفية عند مدرسة ماذا؟ عند الشيعة جميعا على مختلف العصور التي تلت العلامة المجلسي. ولا أتصور أن أحدا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، أنه مقدار وقدر أو حجم أثر هذه الموسوعة على كيفية تفكيرنا، معارفنا، منظوماتنا الفكرية، ثقافتنا، مستحباتنا، تاريخنا، عقائدنا، كلها 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 كلها. لا أتصور أنت الآن كما يقال والحوزات العلمية ببابك والخطباء ببابك والمداحون ببابك، من تريد، والكتاب ببابك والمؤلفين انظر إليهم، من انظر إليهم، تجد بأنهم هؤلاء كلهم تأثروا بهذه المنظومة. من هنا إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك كما هو واضح للأعزاء، يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المنهج والأسس والنظام الذي اعتمده العلامة المجلسي في هذا الكتاب؟ عند ذلك نستطيع أن نتعرف على مؤسساتنا العلمية وحوزاتنا العلمية أنها متأثرة وأي منهج حاكم فيها. في النتيجة هذا الكتاب مكتوب ضمن ماذا؟ ضمن منهج معين، ضمن منطق معين، ضمن آلية وقواعد اجتهادية معينة، أليس كذلك؟ ليس هو جامع محض. يعني موسوعة البحار ليست فقط هي جمع الروايات وجمع الأقوال، لا لا يا عزال، ليس الأمر كذلك، وإنما فيها آراء. قرأنا الرسول العلامة المجلسي ليس جامعا، بل كما قال متكلم، فقيه، أصولي، فيلسوف، إلى مفسر إلى آخره. إذن له آراء. ماذا سؤال المطروح هنا؟ التفتوا لي أعزائي، السؤال المطروح هنا ما هو الآلية والمنهج والقواعد الاجتهادية التي استند إليها العلامة المجلسي لخلق هذه الموسوعة وهذا الأثر الكبير؟ وهل أن العقل الشيعي، عندما أقول عقل يعني ما يحكم الفضاء الفكري والثقافي والعلمي في حوزاتنا، في مؤسساتنا الدينية، في إلى آخره، هل استطاعوا أن يخرجوا عن هذه الآلية والمنظومة الاجتهادية للعلامة المجلسي، أو إلى الآن نحن محكومون بماذا؟ بهذه الآلية. من هنا إن شاء الله تعالى غدا سوف نشير بنحو الإجمال، الإخوة الذين كانوا حضروا عندنا في أول دروس هذه السنة، يعني الدروس 154، 155، 156، هاي الدروس اللي يراجعوها الإخوة اللي بدون يراجعوها اليوم في الموقع موجودة، وأنا غدا سأشير إلى إجمال ما ذكرته قبل 6 أشهر. سوف نشير إلى المناهج الاجتهادية والأسس الاجتهادية والمنظومة المعرفية لكيفية فهم المعارف الدينية، وعند ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى البحار، لنرى أنه مستند إلى أي منظومة. هل هو واقعا كما يقال أصولي؟ هل هو أخباري؟ أو هو لا أصولي ولا أخباري، له منهج خاص؟ هل القرآن محور عنده؟ هل الروايات محور عنده؟ هل العقل له دور؟ يقبل لا يقبل؟ هذه كل هاي المنظومة، وبعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى واقعنا العلمي، واقعنا الحوزوي، لنرى أن هذه المنظومة بعد حاكمة أو ليست حاكمة. والحمد لله رب العالمين.